بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنأتي اليوم أيها الإخوة الأخوات على ختام سورة البقرة، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، ونحمده على هذه المجالس التي وفقنا فيها لتفسير هذه السورة العظيمة، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا بشرى نبينا صلى الله عليه وسلم، فقد قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. وصلنا في سورة البقرة عند قول الله جل وعلا: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. تأملوا في مناسبة هذه الآية لما تقدم. انتهت الآيات المتعلقة بأحكام التوثيق، توثيق العقود في آية الدين بالكتابة والشهادة والرهن، ثم تأتي الآيات في ختام سورة البقرة. تأمل في هذا الختام البديع: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. ما أنسب هذه الآية لسورة البقرة؟ هذه الآية فيها الحث على مراقبة الله جل وعلا في السر والعلانية. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. وهناك ربط جميل من بعض المفسرين والعلماء، قالوا: سورة البقرة كما مر معنا اشتملت على تقرير الإيمان وبيان شرائع الإسلام، بقي ماذا؟ المرتبة الثالثة: إسلام وإيمان وإحسان، كما في حديث جبريل: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فقالوا جاء الإحسان في نهاية هذه السورة في آية عزيزة، كما أن مقام الإحسان مقام عزيز. وكذلك أيضا من المناسبات، كما مر معنا، السورة مليئة بالأحكام الشرعية، والذي يضمن تحقيق هذه الأحكام هو مراقبة الله جل وعلا. المسلم إذا راقب الله فيستقيم على هذه الأحكام التي جاءت في هذه السورة. وأيضا تلاحظ المناسبة القريبة، يعني الآية التي قبلها الله تعالى يقول فيها: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. يعني حتى لو كان بدون توثيق للمعاملات، بدون كتابة ولا شهادة ولا رهن، إذا وجدت الأمانة، وهذا أعظم توثيق وضمان في الحقيقة. قال: فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. تلاحظ هذه الآية تتعلق أيضا بمراقبة الله تعالى، وعمل القلب، وأن الإنسان لا يمكن أن يؤدي الأمانة إلا إذا راقب الله جل وعلا وعلم أن الله تعالى مطلع على ما في قلبه، هل هو يريد أداء الأمانة ابتداء أو يريد الخيانة، فيأتي ترسيخ هذا المعنى في قوله تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فهذه مناسبات لطيفة بين هذه الآية وما تقدم. يقول الله تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه. تلاحظ في سورة آل عمران هناك آية شبيهة بهذه، قال الله تعالى ماذا؟ قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. تلاحظ في سورة البقرة قدم قوله وإن تبدوا ما في أنفسكم، قدم العلانية على السر أو تخفوه، وفي سورة آل عمران العكس، قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه. لماذا؟ تلاحظ في سورة آل عمران المقام الآيات التي يعني قبلها تتعلق بأمر يسره الإنسان في نفسه، كما قال الله تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. فلما تداري الكافر فهذا أمر يعلمه الله من قلبك، هل أنت تداهنه تتنازل عن دينك وتريد القرب منه وأن تميل إليه، أو أنك تؤدي هذه أو تتصرف هذا التصرف فقط لدفع شره والله يعلم ما في قلبك. فهذا أمر يتعلق به يعني ما في النفوس، قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. فناسب تقديم يعني عمل السر الخفي والله أعلم. وكذلك يذكرون أنه في الغالب إذا ذكر الكفار، هذه مناسبة أوضح، إذا كان المقام لذكر الكفار وأعمال الكفار يقدم الله تعالى السر على العلانية، مثل قول الله تعالى في سورة الأنعام: يعلم سركم وجهركم، يعني بعد قوله: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. مثلا في سورة التغابن: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، ثم قال: ويعلم ما تسرون وما تعلنون، وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. فلأن المقام للتهديد فيناسب أن يذكر عمل السر قبل العلانية، فالله تعالى يعلم ما تسرون من الكيد بالمسلمين. أما إذا كان السياق في ذكر المؤمنين فيقدم العمل الظاهر، لأن المؤمنين بواطنهم سليمة، كما قال الله تعالى: ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون، ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون أيضا. وكذلك هنا السياق في سورة البقرة يعني هو خطاب للمؤمنين، هو خطاب للمؤمنين، يعني قبلها آية الدين أحكام تتعلق بالمؤمنين فبواطنهم سليمة، فناسب أن يبدأ بالأعمال الظاهرة ثم يتدرج، يعني العمل الظاهر واضح أن الله يعلمه، لكن حتى السر قال: أو تخفوه، فهذا فيه تدرج والله أعلم. لكن إذا كان السياق مع الكفار في الغالب يقدم عمل السر من باب التهديد والتخويف والله أعلم. قال: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. هل الإنسان محاسب على الخطرات التي تكون في قلبه؟ الله يقول يحاسبكم به الله. ولهذا هذه الآية الإخوة لما نزلت شقت على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، اشتدت عليهم، كما عند مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. قال: فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب فقالوا: أي رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. أن ما حد يطيق أن يحاسب ويعاقب على ما في قلبه، أن الآية تقول: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، يحاسبكم به الله. ففهموا من الآية أن الإنسان محاسب على ما يقوم في قلبه من أعمال من خطرات، وهذا لا يطيقه الإنسان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. قال: فلما اقترأها القوم، قرأوها وذلت بها ألسنتهم، فأنزل الله في إثرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى، فأنزل الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله: نعم ربنا، ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال الله: نعم ربنا، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال الله: نعم. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال الله تعالى: نعم. انتهى حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ففهم الصحابة رضي الله عنهم من هذه الآية أن الإنسان يحاسب ويعاقب على ما يخطر في قلبه. وجاء في الحديث: فلما فعلوا ذلك وقروا بها نسخها الله، وأنزل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذه الآية كان الصحابة رضي الله عنهم يخافون منها وتؤثر فيهم تأثيرا بالغا. يقول مجاهد كما في البخاري وغيره قال: دخلت على ابن عباس رضي الله عنهما فقلت: يا ابن عباس أو يا أبا عباس، كنت عند ابن عمر فقرأ هذه الآية فبكى. قال: أية آية؟ قلت: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله. قال: يرحم الله أبا عبد الرحمن، لعمري لقد وجد المسلمون منها حين أنزلت مثل ما وجد عبد الله ابن عمر، فأنزل الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فنسختها الآية التي بعدها. وأيضا هذا جاء عن ابن عمر قال: نسختها الآية التي بعدها. وفي نفس الوقت ثبت عند الطبري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إنها لم تنسخ، إنها لم تنسخ، ولكن الله إذا جمع الخلائق يوم القيامة يقول الله عز وجل: إني أخبركم بما أخفيتم في أنفسكم مما لم تطلع عليه ملائكتي، فأما المؤمنون فيغفر لهم ما حدثوا به أنفسهم، وهو قوله يحاسبكم به الله، يقول يخبركم. قال وأما أهل الشك والريب فيخبرهم بما أخفوه في أنفسهم من التكذيب، وهو قوله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. وجاء أيضا نحو هذا عن مجاهد والضحاك والحسن أن هذه الآية لم تنسخ وأنها محكمة. فما توجيه هذا الإخوة؟ هل قول الله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله منسوخ ولا غير منسوخ؟ ها؟ ولا كلا القولين صحيح؟ الإخوة العلماء وجهوا هذا بتوجيهات كثيرة، ذكر الرازي في تفسيره سبعة أجوبة، ولكن أحسن هذه الأجوبة ما اعتمد عليه ابن جرير وابن كثير أولا، وهو أنه لا يلزم من المحاسبة المعاقبة. الله تعالى ما قال يعاقبكم أو يجازيكم، قال يحاسبكم. قالوا والحساب لا يلزم منه إيش؟ العقاب، قد يحاسب ثم يعفو ما يعاقبك، يخبرك. كما جاء في أثر ابن عباس لما قال لم تنسخ، لما قال لم تنسخ قال أن الله تعالى إذا جمع الخلائق قال إني أخبركم بما أخفيتم في أنفسكم، ثم فسر قوله وهو قوله يحاسبكم به الله يقول يخبركم، فهذا لا يلزم منه ماذا؟ العقاب، فلا يتعارض مع الأصل العام في الشريعة وهو أن الخطرات التي في القلب لا يعاقب عليها الإنسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فإذا هذا توجيه. ثم تقول طيب كيف في الحديث الأول حديث أبي هريرة قال فنسختها الآية التي بعدها؟ نقول نعم، الصحابة رضي الله عنهم فهموا أن هذه الآية يدخل فيها الخطرات وأعمال القلوب، وتعرفون الإخوة أعمال القلوب إما أن تكون خطرات وهذه لا يعاقب عليها الإنسان، وإما أن تكون أعمال راسخة في القلوب وهذه إيش؟ يعاقب عليها ولا ما يعاقب؟ هذه يعاقب عليها، الرياء، الكبر، الحسد، البغضاء، أمراض القلوب، هذه يعاقب عليها الإنسان. الصحابة رضي الله عنهم فهموا أن الآية تشمل الأمرين، لذلك قالوا كلفنا من الأعمال ما نطيق، أما هذه الآية فلا نطيقها. هم يعرفون أعمال القلوب يحاسب على الإنسان، لكن خطرات كيف نكلف بها؟ والآية عامة لفظها عام، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه، تخفوه يشمل الخطرات وأعمال القلوب. فالنبي صلى الله عليه وسلم راد أن يعلمهم الاستسلام، وسورة البقرة كما عرفنا من أبرز مقاصدها الاستسلام لله جل وعلا، وقالوا سمعنا وأطعنا. فلما استسلموا بين الله تعالى لهم أن الخطرات لا يحاسب عليها الإنسان، قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا الإخوة عند السلف يسمى نسخا، وإن لم يكن نسخا بالاصطلاح المتأخر المعروف عندنا. عندنا النسخ إيش معناه؟ أنه يرفع حكم، يزال الحكم ويأتي إيش؟ حكم جديد. لكن كما تعرفون إخوة النسخ يكون في الأحكام. هل النسخ يدخل في الأخبار؟ هل النسخ يدخل في الأخبار؟ لا، وإلا كان الكلام الأول كذبا أو غير صحيح، غير صحيح، وهذا خبر. فمعنى النسخ هنا كما هو عند السلف يطلقون النسخ على ماذا؟ على التخصيص، على البيان، وهذا هو المراد هنا في هذه الآية لما قال نسختها، يعني بينتها الآية التي بعدها. ليش سمي هذا البيان نسخا؟ قالوا كأن الفهم الأول نسخ، هم فهموا ماذا؟ أن الآية يدخل فيها الخطرات، فهذا الفهم نسخ، وجاءت الآية الأخرى قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، كأنها نسخت الفهم الأول وهو دخول الخطرات، يعني وأن أو نقول المعاقبة على الخطرات أنها داخلة في الآية. لا، أزيل هذا الفهم ونسخ هذا الفهم وتبين أن الله تعالى لا يكلف الإنسان على يعني خطرات نفسه ولا يعاقبه عليها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لأن هذا ليس في وسع البشر. فجاءت الآية التي بعدها تبينها، وبهذا تجتمع أقوال السلف. فالذي قال لم تنسخ لأنه كما عرفنا المعاقبة لا، المحاسبة لا يلزم منها المعاقبة، ثم نعم يخبرك الله تعالى على ما في نفسك، ما قام في نفسك، ثم لا يعاقبك، فدل هذا على أن الله ما كلفك بهذا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذن التوجيه الأول أن لا يلزم من المحاسبة المعاقبة، وكذلك التوجيه الثاني أن العزائم هي التي يعاقب عليها الإنسان، وهي تدخل في وسعه، أن الإنسان بإمكانه أن يصلح قلبه وأن يعالج ما في نفسه من أمراض. أما الخطرات التي ترد على الذهن هكذا تهجم عليك، خاطرة معصية، خاطرة شهوة، خاطرة حسد، ثم تدفعها، هذا ما يحاسب عليه أو ما يعاقب عليه الإنسان، فإنما يعاقب على العزائم. فأيضا هذا وجه، يعني وكلاهما صحيح ويجتمعان يعني في معنى الآية. فنقول المحاسبة لا يلزم منها المعاقبة، ثم وإن كانت المحاسبة على الخطرات وعلى يعني كل ما يقوم في نفسك، لكن الله تعالى يخبرك بهذا، ثم لا يعاقب إلا على ما أصره الإنسان إن أراد الله تعالى أن يعاقب، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. ولهذا يعني يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: وكذلك ينسخ الله ما يقع في النفوس من فهم معنى، وإن كانت الآية لم تدل عليه لكنه محتمل، وهذه الآية من هذا الباب، فإن قوله وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله إنما تدل على أن الله يحاسب بما في النفوس لا على أنه يعاقب على كل ما في النفوس، إلى آخر كلامه رحمه الله. فإذن الآن تبين لنا معنى الآية: يحاسبكم به الله لا يلزم منه المعاقبة، ثم قال فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، يغفر المؤمنين ويعذب الكافرين الذين رسخت في نفوسهم أمراض القلوب من الشك والريب والنفاق والكفر والكيد بالمسلمين، وكذلك فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، يغفر لمن يشاء من المسلمين برحمته ويعذب من يشاء منهم ممن استحق العذاب بعدله. فهذا الذي وقع في كبائر الذنوب وأمره تحت المشيئة، إن شاء الله تعالى غفر له وإن شاء عذبه. ثم أيضا الإخوة هناك مقام عالي يختصه الله تعالى بأهل كرامته، وهو أنه يدخلهم الجنة بلا حساب ولا عذاب، كما جاء في الحديث، حديث 70,000. تخيل هؤلاء يعني من كرامتهم عند الله أنه لا يذكرهم بخطاياهم وبسيئاتهم أو بما قام في نفوسهم أبدا، وهذا مقام عال شريف، صلى الله تعالى أن يرزقنا من فضله. قال يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. ثم تأتي آخر آيتين في سورة البقرة، وكما تعرفون الآيتان الأخيرة من سورة البقرة لها شأن عظيم، كما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. وثبت عن ابن مسعود عند مسلم قال: أعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا، هذا في ليلة الإسراء والمعراج، قال: أعطي الصلوات الخمس، وأعطي خواتيم سورة البقرة، وغفر لمن لم يشرك بالله من أمتي شيئا المقحمات، يعني تغفر الكبائر لمن لم يشرك بالله تعالى. وهذا حاله كما عرفنا تحت مشيئة الله جل وعلا. وأيضا جاء من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خواتيم سورة البقرة، نعم، أعطيت خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يعطهن نبي قبلي. وثبت عن علي رضي الله عنه أنه قال: ما أرى أحدا يعقل بلغه الإسلام ينام حتى يقرأ آية الكرسي وخواتيم سورة البقرة، فإنها من كنز تحت العرش. فهذا فيه حث على قراءة هاتين الآيتين قبل النوم. فهاتان آيتان عظيمتان اشتملتا على الدين كله. يقول الله تعالى في ختام هذه السورة، وعرفنا مناسبة هذه الآية بما تقدم، لأن الصحابة رضي الله عنهم أقروا سمعوا وآمنوا، فذكر الله تعالى حالهم فخفف عنهم وبين لهم. وأيضا من المناسبات أن هذه الآية الإخوة من أنسب ما يكون في ختام سورة البقرة، لأن سورة البقرة كما عرفنا وعشنا معها دروسا طويلة فيها تقرير الإيمان بشكل واضح من بدايتها: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. وتكرر في ذكر الإيمان كثيرا، فناسب أن تختم بذكر أركان الإيمان حقيقة الإيمان. ثم كذلك سورة البقرة مع تقرير أصول الإيمان قررت ماذا؟ ماذا؟ الاستسلام لله، وشرحت وبينت شرائع الإسلام، فيها الصلاة، فيها الصدقات، فيها الصيام، فيها الحج، فيها من أحكام البيوع والديون التوثيقات، فيها النكاح والطلاق والحضانة والعدة والرضاع يعني أحكام كثيرة والقصاص، فهذه أحكام الإسلام. فناسب أن تختم بقول المؤمنين: وقالوا سمعنا وأطعنا. ثم أيضا امتازت الأحكام الشرعية في سورة البقرة بأنها عرضت بصورة تدل على يسر الإسلام، وهذا عرفناه في الأحكام التي تقدمت معنا لما كنا نشرح. أقول سبحان الله، انظر إلى التنبيه في اليسر. خذ آية الصيام مثلا: أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. مباشرة أتي في بيان الرخص، كذلك في الحج: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. وهكذا بيان يعني التيسيرات في الحج، وهكذا في كل الأحكام. فإذا ناسب أن تختم بطبيعة الشريعة السمحة: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهذا أنسب ما يكون في ختام هذه السورة، وكأن مقاصد السورة وخلاصة السورة اجتمعت في هاتين الآيتين. يقول الله تعالى مثنيا ومخبرا عن رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. كل آمن، تأمل في هذا التوكيد، يعني ما قال آمن الرسول بما أنزل إليهم ربه المؤمنون ثم قال مثلا آمنوا بالله وملائكته، بل كل آمن، كل. هذا الإخوة يدلنا على أنه لا يكتفى في صلاح العقيدة بالبعض ونهمل البعض، لا. ممكن يكون من الأمة هناك من يعصي وما يمكن أن يكون الجميع على استقامة تامة، مستحيل. حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وجد الذي يزني والذي يسرق لكن نعم كان قليلا. هذه علامة خير في المجتمع إذا كثر أهل الصلاح، لكن ما تجد في مجتمعهم صحابي واحد عند عقيدة فاسدة أبدا. كل آمن الإيمان الصحيح، فصلاح العقيدة أعظم ما يكون، ولا بد أن يكون هذا في كل مسلم. طبعا نعم النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ظهور الفرق وظهور البدع والضلالات والعقائد المنحرفة، لكن هذا يدلنا على أنه ما يتساهل في موضوع العقيدة. لا بد أن نعلم الناس الدين، الإيمان الحق بالله، وإلا هذا غش بالمسلم لما تسكت عنه وهو يظن أن من الإيمان بالله أن يدعو هذا الضريح ويدعو الأموات ويستغيث بهم وهو يقع في الشرك، وأن تقول لا كلنا مسلمون. كل آمن بالله أو يعتقد عقائد فاسدة، أن الله ليس على العرش استوى أو فكل آمن الإيمان الصحيح. كل آمن بالله وملائكته وكتبه، وفي قراءة وكتابه يعني القرآن أو الجنس، كتابه الجنس، وملائكته الذين هم رسل الله تعالى إلى أنبيائه عليه الصلاة والسلام يحملون هذه الكتب التي فيها الهدى والنور. فقال وملائكته يحملون هذه الكتب، قال وكتبه إلى الرسل، قال ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله، لا نفرق بين أحد من رسله، فنؤمن بالرسل جميعا. نعم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض كما ذكر الله في سورة البقرة، لكن المقصود هنا ماذا؟ عدم التفريق بين رسول ورسول في ماذا؟ في الإيمان، نؤمن بهم جميعا، لكن هم درجات. لا نفرق بين أحد من رسله، هذا هو الإيمان الحق. وختموا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والتي يعني رسالته خاتمة لكل الرسالات ناسخة لما تقدم. فهذا الإيمان الصادق يثمر ماذا؟ يثمر الاستسلام لله ورسوله، وقالوا سمعنا وأطعنا. هذا الإيمان يثمر الاستسلام، وقالوا سمعنا، سمعنا سماع قبول، لكن الذي يسمع كأنه ما سمع، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. وقالوا سمعنا، يسمع ويقبل ويخضع، ولهذا قال وأطعنا. ثم مع اجتهاد المسلم في السمع والطاعة لا بد أن يقع منه شيء من الزلل والخطأ والمعصية، ولهذا قال غفرانك ربنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فيأتي سؤال الله المغفرة، غفرانك، يعني نسألك غفرانك، غفرانك ربنا، لأن الإنسان كما عرفنا مهما استسلم وانقاد لابد أن يعصي. فاستقيموا إليه واستغفروا. وكذلك مهما آمنا وسمعنا وأطعنا فلن نوفي الله تعالى حقه من العبودية، لأن كمال الله لا نهاية له، فمهما عبدنا الله فلن نزال مقصرين، فلا غنى عن الاستغفار. فهذا استغفار العارف بالله الذي يعرف أنه مهما عمل من الصالحات فلا يزال مقصرا مع الله، فيكون منكسرا لله. وذلك كلما عظمت معرفتك بالله زدت استغفارا لله. ولهذا تجد أكثر الناس استغفارا هو النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه غفر لما تقدم من ذنبه وما تأخر. لماذا؟ لأنه أعرف الناس بالله، فمن عرف مقام الله وقدر الله لهج بالاستغفار ليل نهار. قال غفرانك ربنا وإليك المصير، أيضا الإيمان باليوم الآخر الجزاء. وإن قلت أين الإيمان بالقدر؟ وين الإيمان بالقدر؟ لا، إليك المصير القيامة، لكن الإيمان بقدر الله أن الله كتب كل شيء وقدر كل شيء. كلنا آمن بالله، لأن الإيمان بالقدر جزء من الإيمان بالله. إيش معنى الإيمان بالقدر؟ يلا هاتوا، إيش مراتب القدر الأربعة؟ لازم ندرس عقيدة مرة ثانية الإخوة، ما تذكرون؟ أن الله يعلم كل شيء، ثم الكتابة كتب هذا في اللوح المحفوظ، ثم المشيئة شاء ما شاء، والخلق وخلق كل شيء حتى أعمال العباد مخلوقة. طيب إذن هذه المراتب الأربعة لو تتفكر فيها كلها من أفعال الله، علم، كتابة، مشيئة، خلق، هذه كلها أيضا صفات لله. ولهذا قال الإمام أحمد القدر قدرة الله، لأن هذه الأمور ما تكون إلا عن قدرة تامة. فقال الإمام أحمد القدر قدرة الله. فإذن الإيمان بالقدر يدخل في الإيمان بالله. فجاء التنبيه على يعني المصير إلى الله، قال وإليك المصير غفرانك ربنا، وهذا يشعر بأن العبد يستمر في الاستغفار والتوبة إلى لقاء الله جل وعلا. قال غفرانك ربنا وإليك المصير، فنحن مستمرون على طلب مستمرون على الإيمان والاستسلام والسمع والطاعة وسؤالك المغفرة حتى نصير إليك يا رب، وإليك المصير حتى تغفر لنا. ثم يأتي كما عرفنا التخفيف، لما أقر الصحابة رضي الله عنهم سمعوا وأطاعوا جاء البيان وجاء التخفيف عنهم. وتأتي هذه الآية تبين لك طبيعة هذه الشريعة، قالوا سمعنا وأطعنا، هذا الاستسلام لله ليس فيه عنت وليس فيه حرج ومشقة على النفوس. قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إلا وسعها. الوسع كلمة جميلة، يعني ما يسعك، وليسعك بيتك، يكون بيتك يعني خلاص يكفيك تلزم بيتك، ليش تضيق نفسك ولا تخرج إلى الخارج؟ لا لا، وليسعك بيتك، البيت الواسع. كذلك أن هذا الدين يسع الإنسان، واسع، ما يجد فيه حرج ومشقة. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولهذا يعني بعضهم يفسر هذه الآية يقول لك لا يكلف نفسا إلا وسعها، يعني إلا طاقتها، وهذا يعني فيه نظر في الحقيقة. بل من أجمل التفاسير لهذه الآية ما قاله ابن عيينة رحمه الله، سفيان بن عيينة، قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قال وسعها يسرها، يسرها. فسر الوسع بماذا؟ باليسر، لأنه الله تعالى يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، والصيام فعدة من أيام أخر، والحج مرة في العمر لمن استطاع إليه سبيلا. وهكذا أحكام الدين مبنية على اليسر، بل هذه من قواعد الشريعة الكبرى، أن المشقة تجلب التيسير. فإذن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إلا يسرها. فالوسع دون الطاقة، يعني هناك مرحلة العجز تماما ما يطيقه الإنسان، ثم مرحلة الطاقة يطيقه، لكن إيش؟ عن عنت، وربما يضر نفسه إذا فعل هذا الفعل. يعني مثلا الواحد يقول لك أنا أستطيع أن أصوم وأنا مريض، قل يا فلان أنت مريض، قال للطبيب الصيام شق عليك، قد تتعب، لا أقول لا أنا أستطيع، وبالفعل قد يكون هذا في طوقه، شوف الطوق كلمة يعني أضيق من الوسع، وإذا به يصوم ويمكنه يكاد يصوم ويمكن يصوم يكمل إلى المغرب لكن يتضاعف عليه المرض. لا، الله ما يريد هذا الصيام منك. إذا كان الصيام سيؤدي بك إلى ضرر محقق أنت تأثم بهذا الصيام. لا يريد منك الوسع الذي في يسرك، تصوم وما تشعر بأول ما يكون فيه ضرر، ثم إذا ما كان فيه ضرر وكان فيه مشقة فهنا يجوز أن يصوم، لكن الأحسن والمستحب أن يفطر. ما المسافر أو المريض إذا كان هناك مشقة فالأفضل أن يفطر، لأن لا يكلف الله نفسا لا وسعها، هذا ليس في وسعك، في مشقة عليك. الله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وهذا يشعرك بمحبة الله لعباده. وهذا الإخوة يكشف لنا عن مقصد عظيم مقاصد العبادة. ليس المقصد من العبادة أن تؤدي العمل في الظاهر وأنت تكلف نفسك وتحمل نفسك، لا، المقصد من العبادة أن تفوز بمحبة الله، تشعر بمحبة الله. ليس أتخيل واحد يصلي وهو مثلا ما يستطيع أن يقوم قائما هو في صلاته، قل لا أنا ما أجلس، لكن لما يصلي وهو قائم يشعر بتعب وربما ما يعرف ما قرأ الإمام، فإيش الفائدة من هذه الصلاة؟ يعني يستطيع أن يقوم، لا، أقول لك اجلس. ليش؟ لأن المقصود من الصلاة أن تحقق محبة الله، تجلس تصلي وأنت مرتاح، لأن المقصود ما يقوم في قلبك. قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومن هذا أن الخطرات التي ترد على الأذهان هذه ما يطيقها الإنسان، فلا يكلف الله تعالى نفسا إلا وسعها، لا يعاقبك عليها. ثم قال الله تعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. لها ما كسبت يعني من ماذا؟ بينا يعني قاعدة الجزاء. صحيح لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما قاعدة الجزاء؟ هل خلاص الأمر مفتوح تفعل ما تشاء؟ لا، لها ما كسبت، نشوف جاء الفضل أولا ثم جاء العدل. لها ما كسبت يعني من ماذا؟ من خير، من حسنات. وعليها ما اكتسبت يعني من ماذا؟ من سيئات. ليش قال في الخير كسبت وفي الشر اكتسبت؟ قال لك لأن فعل الطاعات والخيرات موافق ليش؟ لفطرة الإنسان فيقوم بها بسهولة. لها ما كسبت وإن كان فيها مشقة، لكن ليست المشقة يعني الراجحة والتي تضر بالإنسان أبدا. لها ما كسبت، لكن في الشر قال وعليها إيش؟ ما اكتسبت، اكتسب، افتعل. هذه الصيغة في الصرف تدل على ماذا؟ على التكلف، افتعل، اكتسب. فهذا يدلك على أن المعاصي خلاف فطرة العبد، وإن كان إنسان يشتهيها وكذا، لكن في الحقيقة يعني يجد شيء من التردد، من الاضطراب في نفسه، ثم بعد المعصية يشعر بآلام ويعني حزن. وعليها ما اكتسبت. ثم الله تعالى يعني يبين ضعف الإنسان، لماذا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يبين ضعف الإنسان. جاء هذا في صورة الدعاء، ما أجمل هذا الدعاء الذي يدل على افتقار العبد لربه جل وعلا. تأمل كيف جاء هذا في صورة دعاء، يعني ما قال لا يؤاخذكم الله إن نسيتم أو كذا، لا، وإنما جاء هذا في صورة دعاء، مع أن هذا أمر محقق، أمر مفروغ منه، لكن مع ذلك جاء في صورة الدعاء لأن الداعي أقرب لصورة التذلل والافتقار والانكسار لله تعالى. وهذا يوافق يعني مقصود السورة من كمال الاستسلام لله جل وعلا. قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فهذا يدخل في قوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فيبين الله ضعف الإنسان أنه ينسى، الإنسان ينسى، فإذا أخذك الله تعالى بنسيانك هلكت. من نام عن صلاة أو نسيها فكفارة أن يصليها إذا ذكرها، من أكل وهو صائم، من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. أو أخطأنا، الخطأ يعني أن يفعل الإنسان الفعل لكن ما يصيب الصواب، بدل أن يصلي مثلا 4 ركعات صلى 5 ركعات خطأ، فيأتي سجود السهو. حتى لو أن الإنسان ما عرف أنه سهى، وافرض أنك صليت 3 ركعات أو 5 ركعات وما تدري وسلمت وذهبت وما حد ذكرك ولا أحد قالك شيء، معفو عنه خلاص، ما دام أنه خطأ بدون تفريط من العبد، قتل الخطأ يعفو الله تعالى عنه. لكن هذا الإخوة الآية غاية ما فيها عدم المؤاخذة على ماذا؟ على الإثم. أما حقوق الناس وضمان المتلفات، إنسان أخطأ فأتلف مال صاحبه، مثلا دعمت واحد خطأ يقول لا أنا الله لا يؤاخذني بالخطأ، والله روح صلح سيارتك أنا معفو عني، لا أنت معفو عنك بمعنى أنه ما عليك إثم. لو تعمدت أن تدعم فلان طبعا عليك إثم، لكن أنت لما تعمدت نعم ما عليك إثم، لكن عليك أن تضمن الشيء الذي أتلفته، هذا ما له علاقة بالآية. نعم، وضمان المتلفات له يعني أحكامه الخاصة. قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ففي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى فعلت أو قال نعم. ثم أمر يعني أشق من هذا أعلى من هذا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. الإصر هو يعني ما يشد به الشيء، ما يؤصر به يعني ما يربط به الشيء، وكذلك العهد المؤكد الشاق يسمى الإصر، ولهذا يطلق على هذه الكلمة، تطلق على الثقل، الشيء الثقيل الشاق. ولا تحمل ربنا ولا تحمل علينا إصرا يعني شيئا ثقيلا شديدا كما حملته على الذين من قبلنا، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. وكما يعني تعرفون هناك آثار حملت على بني إسرائيل بسبب بغيهم، يعني كما يذكر أن كانت النجاسة إذا سقطت على ثوب أحدهم لابد إيش أن يقرضه بالمقاريض، فهذا يعني فيه إصر وفيه ثقل، فكان شددوا على أنفسهم شدد الله عليهم. وتأمل لما يعني عبدوا العجل ثم تابوا إلى الله تعالى كيف كانت التوبة؟ إيش؟ فاقتلوا أنفسكم. تخيل توبة أن القريب يقتل قريبه أو من في قومه، هذا شيء ثقيل جدا، لكن هكذا كما يعني شقوا على أنفسهم. لكن هذه الأمة أمة مرحومة، الندم توبة. ثم يعني أعلى عن هذا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. شوف كيف الدرجات، هناك إصر لكن قد يطيقه الإنسان يعمله بضرر راجح لكن في النهاية يفعله. ثم قال ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، أبدا ما يستطيع أن يطيقه وأن يفعله، من أن يكلف بما لا يطاق أبدا. وهذا أيضا يدخل فيه يعني الأمر القدري، أيضا المصائب أن يسأل الله أن يخفف عنه. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، فهذه درجات يعني في سؤال الله تعالى التيسير والرحمة. ثم مع التخفيف تأمل، لا غنى للعبد عن عفو الله تعالى، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أن العبد مهما خفف الله تعالى عنه فهو محتاج إلى يعني مغفرته، مهما خفف الله عنه مع ذلك نقع في الخطأ ونقع في العصيان مع يسر الشريعة، فما للعبد غنى عن عفو الله تعالى. واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا، ما الفرق بين الثلاثة؟ طبعا إذا قيل ارحمنا يدخل فيها الكل، إذا قيل اغفر لنا يدخل فيها الكل، لكن إذا قرنت مع بعضها في سياق واحد، العفو إيش يكون؟ المحو، يعني كما يقال عفت الريح الآثار محتها، فالعفو يعني محو الخطيئة. طيب أنت قد تعفو، يعني قد تمحو خطيئة فلان، تقول خلاص أنا ما أعاقبك يا فلان، لكن إيش يعني في شيء ما تغفر له، يعني ما تستر عليه، وقد تعاق يعني توبخه، قد يعني تتكلم عليه تقول ترى فلان ظلمني وفلان فعل كذا. لا، قال واغفر لنا، واغفر لنا، لأن المغفرة يقولون المغفر هي الخوذة التي يلبسها يعني المحارب، يعني فيها ستر للرأس وفيها إيش وقاية له عن الضربات، فالمغفرة كذلك فيها ستر. فالله تعالى يعفو ويغفر، يدني عبده المؤمن يوم القيامة يقول له فعلت ذنب كذا، فعلت ذنب كذا، فعلت، حتى يظنه قد هلك، فيقول الله تعالى ماذا؟ قد سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. هذا الرحمة تشمل كل شيء، مع المغفرة مغفرة السيئات ومحوها، كذلك رفع الدرجات بالرحمة ومضاعفة الحسنات بالرحمة. قال وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا. كأن يعني الصلات كثيرة، أولا أنت مولانا، لأن العبد ما له إلا الله، من يغفر الذنوب إلا الله، من يتولى أمرك إلا الله، فكأن هذا تعليل. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، لماذا؟ لأنك أنت مولانا، ما لنا مولى سواك يا رب، أنت الذي تتولى أمرنا، إن لم تغفر لنا من يتولى مغفرة ذنوبنا؟ هذا في كمال الانكسار لله، أنت مولانا. ثم كذلك أعجبني كلام الرازي هنا، قال أنت مولانا تدل على نهاية التذلل والخضوع، المتولي لكل نعمة، المتولي لكل أمورنا. قال فلا جرم أظهروا عند الدعاء أنهم في كونهم متكلين على فضله وإحسانه بمنزلة الطفل الذي لا تتم مصلحته إلا بتدبير قيمه. ونعم المولى ونعم النصير سبحانه جل وعلا. فكان يقول هذه عامة لكل ما تقدم، أنت مولانا تتولى أمر المغفرة وأعمالنا ويعني كل ما تقدم، أنت مولانا. ثم كذلك يعني من استغفر الله واعف عنا واغفر لنا وارحمنا صار في غاية القرب، من عفى الله عنه وغفر له رحمه صار في غاية القرب والولاية، فأصبح قريبا من الله، فكأنه يترجم عن حاله يقول أنت مولانا، يشعر بلذة القرب، لأن هذه الذنوب هي التي تحول بينك وبين الله. قال أنت مولانا، الله ولي الذين آمنوا، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال أنت مولانا، ثم تختم السورة بهذا الدعاء، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ما مناسبة هذا الدعاء لسورة البقرة؟ فكأنهم سألوا هنا انتشار الإسلام وأن يعم مشارق الأرض ومغاربها، لأن تمام النعمة بانتشار هذا الدين، وهذا ما يكون إلا بالنصر على الكافرين. يشبه سورة الفتح، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك، تأمل، ويهديك صراطا مستقيما و ينصرك الله نصرا عزيزا. نعمة الهداية ما تتم وما تنتشر هذه الهداية إلا إيش؟ بالنصر العزيز. يقول البقاعي رحمه الله في نظم الدرر تفسيره، يقول عن سورة البقرة أولها هداية وآخرها خلافة، فاستوفت تبيين أمر النبوة إلى حد ظهور الخلافة، فكانت سناما للقرآن. سبحان الله، وسبحان الله تأمل، قال في أولها هدى للمتقين، فمن حقق تقوى الله استحق ماذا؟ النصر على الكافرين. فقال فانصرنا على القوم الكافرين. من حقق الإيمان، حقق الإسلام والاستسلام لله، تولاه الله تعالى ونصره. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فنسأل الله تعالى أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، أن يردهم إلى هذه السورة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أصحابه في بعض المناسبات في الغزو في سبيل الله والنصر على الكفار، يقول يا أصحاب سورة البقرة. فنسأل الله تعالى أن يرد المسلمين إلى كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أن يردهم إلى هذه السورة ردا جميلا، وأن ينصر الإسلام وأهله. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.